بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا الوقت بعد صلاة الظهر يكون لنا درس في علم الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهي دراسة عظيمة ومهمة، فالنسخ حاصل في القرآن والسنة، لكن الذي سنتعرض له بشيء من التفصيل والبيان هو الناسخ والمنسوخ من القرآن. وقبل أن نبدأ بمقدمة في تعريف النسخ وشروطه وغير ذلك مما يتعلق به، نذكر في هذا الدرس أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ، أهمية هذا العلم. إن هذا العلم مهم جدا، وتظهر أهميته في أمور عدة. أولا، كونه من العلوم الشرعية المهمة التي تترتب عليها أحكام فقهية ومسائل شرعية، ولا يخفى فضل من تفقه في الدين وتعرف على أحكامه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا، كون هذا العلم علم الناسخ والمنسوخ من القرآن من العلوم المتصلة والمرتبطة بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى موعظة لنا وهداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا العلم علم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن، وهذه الصلة عظيمة تبين لنا قدر هذا العلم من حيث ارتباطه بالقرآن العظيم. فكان لزاما علينا أن نتعرف على ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ، فإن الله عز وجل ما أنزله إلا للتدبر والعمل به. ثالثا، تظهر أهمية الناسخ والمنسوخ من خلال التعرف على المقاصد والحكم من النسخ في القرآن، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر في القرآن الناسخ والمنسوخ ذكر النسخ بشكل عام، كان هذا له مقاصده العظيمة وأسراره البليغة، من ذلك اختبار المكلفين أيستسلمون وينقادون لما جاء عن الله سبحانه وتعالى أم لا، ومن ذلك التدرج في التشريع. يعرفوا هذه المقاصد، فإذا عرفوها اهتموا بعلم الناسخ والمنسوخ. رابعا، أن هذا العلم من تتمات الاجتهاد، من تتمات الاجتهاد، فمن مهمات المجتهد أي الذي بلغ درجة الاجتهاد في العلم أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ،
وذلك لما ينبني عليه من إبطال العمل بنص وبناء الحكم بخلافه. بل هذا الأمر لا ينبغي لمن له أدنى تعلق بالعلم الشرعي، فكيف بالمجتهد؟ وقد روي عن بعض السلف أنه قال: إنما يفتي من يعرف الناسخ والمنسوخ، إنما يفتي من يعرف الناسخ والمنسوخ. أما من لم يعرف فإنه يخبط في هذا الباب، فلربما بنى حكما على أمر قد نسخ، وقد أبدل الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم بحكم آخر، ولا يخفى ما في هذا من الخطأ والزلل الذي يحصل عند من لم يعرف الناسخ والمنسوخ. إذن هذا من باب الاجتهاد، بل قيل إنه الركن الأعظم في أبواب الاجتهاد أن يتعرف على الناسخ والمنسوخ. خامسا، أن عدم معرفته تعريض للنفس وللناس للهلاك، تعريض للنفس وللناس للهلاك. الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ يعرض نفسه ويعرض الناس للهلكة والعياذ بالله. فقد روي عن بعض السلف أنه مر على قاص وهو يقص، مر على قاص وهو يقص، وهؤلاء القصاص الذين يحكون القصص الضعيف منها والمكذوب والموضوع لا يهتمون بمعرفة الصحيح، كما أنه أيضا من صفاتهم أنهم لا يعرفون الأحكام التي تستنبط من هذه القصص. فمر بعض السلف على أحد القصاص فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ، أو أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. فقال له: هلكت وأهلكت، هلكت في نفسك، عرضت نفسك للهلكة وعرضت الناس لذلك، ربما عمدت إلى منسوخ فحكمت به وقد نسخه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تأمل هذا الشخص الذي يضل ويضل، يهلك ويهلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، ما هي النتيجة؟ فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذه نتيجة من لم يعرف علم الناسخ والمنسوخ وغيره من العلوم المهمة. سادسا، تظهر أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ من خلال النظر إلى هجمات شرسة تجاه القرآن الكريم، فتجد من المستشرقين ومن غيرهم من يطعن في القرآن الكريم وينكر وجود النسخ أو وقوع النسخ فيه، والله عز وجل قد أثبته في كتابه الكريم. لكن ترى هذه الحملات، فبتعرفك على هذا العلم تستطيع أن تدفع، أن تدافع عن الشريعة الغراء وعن هذا القرآن العظيم الذي ربما طعن فيه من هذا الوجه، من وجه النسخ. هذه بعض الأمور التي يظهر لنا بها أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ، فعلينا أن نهتم بهذا العلم وأن نجتهد في طلبه وأخذه وتحصيله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما سيأتي معنا من الدروس في هذا العلم وأن ينفعنا بذلك، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في درس سبق أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، وأن هذا العلم عظيم القدر رفيع المنزلة للمجتهد وغيره، للمفتي وغيره، إلا أنه يتأكد أو تتأكد معرفته والعلم به للمفتي والمجتهد. وسنذكر إن شاء الله تعالى عناية أهل العلم بالناسخ والمنسوخ في القرآن، وكذا تعريف النسخ. عناية أهل العلم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هي عناية عظيمة وفائقة، فقد ألف أهل العلم أو تناول أهل العلم هذا العلم وهو علم الناسخ والمنسوخ بأنواع كثيرة من العناية، فمن ذلك التأليف، فقد ألفت في هذا الباب وفي هذا العلم مؤلفات كثيرة، ألف خلق كثير لا يحصون في هذا الباب، وكان تأليفهم وذكرهم ودراستهم لهذا العلم على وجهين: الوجه الأول إفراد هذا العلم بمصنفات مستقلة في الناسخ والمنسوخ، وسنذكر لكم أمثلة على إفراد هذا العلم بالمؤلفات. فقد ذكر الزركشي كما في البرهان والسيوطي كما في الإتقان عددا من أهل العلم الذين ألفوا أو أفردوا هذا العلم بالمصنفات، ابتداء بقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله أبو الخطاب أو أبي الخطاب، المتوفى سنة 118 من الهجرة، واسم كتابه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، وهذا يعد كما ذكر بعض أهل العلم من أوائل ما كتب في هذا الباب وفي هذا العلم، ولا تزال أو لا يزال هذا الكتاب مخطوطا وصور في بعض المكاتب الكبيرة. ثانيا، أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 224 من الهجرة، فقد ألف كتابا في هذا الباب وسماه الناسخ والمنسوخ. ثم جاء بعده وهي المرتبة الثالثة الإمام الحافظ أبو داود السجستاني صاحب السنن سليمان ابن الأشعث المتوفى سنة 275 من الهجرة، وألف كتابا في هذا الباب سمي بالناسخ والمنسوخ. جاء بعده عبد الله ابن الحسين ابن القاسم الحسني، وكان ممن عاش قبل 300 عام، وألف كتابا سماه الناسخ والمنسوخ. جاء بعده أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن إسماعيل المعروف بالنحاس، المتوفى سنة 338 من الهجرة، وألف كتابا سماه الناسخ والمنسوخ. ثم جاء بعده أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي التميمي، المتوفى سنة 429 من الهجرة، وألف كتابا باسم الناسخ والمنسوخ. ثم جاء بعده مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة 437 من الهجرة، ألف كتابا في هذا الباب وسماه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. ثم جاء بعده أبو بكر محمد ابن عبد الله المشهور بابن العربي، المتوفى سنة 543 من الهجرة، وسمى كتابه الذي ألفه في هذا الباب الناسخ والمنسوخ في القرآن. ثم جاء بعده أيضا أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المتوفى سنة 597 من الهجرة، وألف كتابا سماه نواسخ القرآن. وهكذا في زمن متأخر اشتهر كتاب لمرء ابن يوسف ابن أبي بكر المقدسي، المتوفى سنة 1033 من الهجرة، وسمى كتابه قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن. هذه 10 كتب صنفت في هذا الباب وأفردت في علم الناسخ والمنسوخ المخصوص بالقرآن، لأن كتب الناسخ والمنسوخ وردت على وجهين: الوجه الأول الناسخ والمنسوخ في القرآن، والثاني الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية. هذه هي الصورة الأولى لعناية أهل العلم في التأليف بهذا العلم، بهذا العلم وهو الناسخ والمنسوخ. أما الصورة الثانية فقد ذكر أهل العلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ضمنا تحت أو داخل علمين من علوم الشريعة: العلم الأول علم أصول التفسير والمعروفة بعلوم القرآن، ذكروا بابا هو باب النسخ في القرآن، وأوردوا فيه آيات نسخت وبينوا ناسخا ومنسوخا فيها. العلم الثاني علم أصول الفقه، ففي هذا العلم باب مشهور يسمى بباب النسخ، يتناول الأصوليون هذا الباب بشيء من التفصيل والتوسع في الناسخ والمنسوخ، سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية. ومن العناية أيضا من قبل أهل العلم تدريس وتعليم هذه العلوم في الناسخ والمنسوخ، يدرسون ويعلمون ويفقهون في الناسخ والمنسوخ، وهذا معروف قديما وحديثا. ولا بأس أيضا أن نذكر بكتاب مختصر إلا أنه مفيد، وهو كتاب الشيخ محمد بن حزام في هذا الباب. فقد حاول أن يجمع ما تيسر في هذا أو فيما صح فيه النسخ من القرآن الكريم، وهو كتاب مختصر مفيد يستفاد منه إن شاء الله تعالى. أما تعريف النسخ، فالنسخ له تعريفان، لغوي واصطلاحي. أما تعريف النسخ في اللغة فهو مصدر نسخ ينسخ، وله إطلاقان، له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق على الإزالة، النسخ لغة هو الإزالة، ولهذه الكلمة كلمة الإزالة معنيان. المعنى الأول إزالة الشيء مع إقامة شيء آخر مقامه، كقول القائل نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، بحيث أزيل في مكان وأقيم في مكان آخر. المعنى الثاني إزالة الشيء مع عدم إقامة شيء آخر مقامه، كقول القائل نسخت الريح آثار الديار، بمعنى أزالتها ولم تبق شيئا مكانها. وهذان المعنيان يتناسبان مع مفهوم النسخ في القرآن والسنة، فالأول يظهر لنا فيه النسخ في الحكم دون التلاوة، والمعنى الثاني يظهر منه ما نسخ حكما وتلاوة، ما نسخ حكما وتلاوة. هذا الإطلاق الأول في اللغة. الإطلاق الثاني للنسخ في اللغة أنه يطلق على النقل، يطلق على النقل، وله كما يقول أهل اللغة حالتان. الحالة الأولى نقل الشيء من مكان إلى آخر، أو من حال إلى آخر أو إلى أخرى، مع بقائه في المحل الأول. ومن ذلك قول القائل نسخت الكتاب، بمعنى نقلت ما فيه إلى كتاب آخر مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل الأول. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الحالة الثانية نقل الشيء من مكان إلى آخر أو من حال إلى أخرى مع عدم بقائه في المحل الأول، كقول القائل نسخت النحل العسل، نسخت النحل العسل، أي نقلته من خليته إلى خلية أخرى دون بقاء شيء في المحل الأول. وهذان المعنيان أيضا يظهران في الناسخ والمنسوخ في القرآن وكذا في السنة النبوية. هذا تعريف النسخ في اللغة. فهل علم هذا؟ فهم هذا؟ يطلق النسخ في اللغة على شيئين يا عبد العزيز، الإزالة والنقل، على هذين الأمرين. طيب، أما تعريفه في الاصطلاح فهذا يقسم إلى قسمين، اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين، ويكون أيضا بتقسيم آخر، اصطلاح عام واصطلاح خاص. أما بالنسبة للاصطلاح الذي عرف عند المتأخرين فقد عرف النسخ بقولهم هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. هذا رفع الحكم المتقدم، كان ذلك الحكم المتقدم مثبتا بدليل من القرآن أو السنة، نسخ بماذا؟ بخطاب، أي بدليل متراخ عنه، يعني متأخر. ذاك متقدم، جاء المتأخر لينسخ المتقدم. ولذا قال العمريطي كما في منظومته: وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. وعرفه العلامة العثيمين بتعريف سهل يسير، فقال: هو رفع حكم بدليل شرعي أو لفظه، إما أن يرفع حكما أو لفظا بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة. إذن قد يوجد حكم، هذا الحكم نسخ، رفع حكمه وبقيت تلاوته في القرآن، كما سيأتي في أقسام النسخ في القرآن الكريم. أو نسخ لفظه وبقي ماذا؟ حكمه، بقي الحكم فيه. وما هو الذي ينسخ ما في القرآن أو ما في السنة؟ القرآن والسنة، القرآن أو السنة يكون الناسخ هو القرآن والسنة، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن تستمع لهذا الشيء، وإن كان يخفى عليك بعضه فهي مقدمة لا بد منها قبل الدخول في الآيات التي فيها النسخ، التي ورد فيها النسخ. ومعرفته كما علمتم هي مهمة، فالصبر الصبر. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا تعريفا للنسخ في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا عناية أهل العلم بهذا العلم وهو الناسخ والمنسوخ. ولما ذكرنا في الاصطلاح أن هناك اصطلاحين للمتقدمين وللمتأخرين، ذكرنا اصطلاح المتأخرين بأن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أو هو كما عرفه العثيمين رحمه الله رفع حكم أو حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالرفع يسمى نسخا، والحكم الذي رفع يسمى منسوخا، والحكم الشرعي المتأخر يسمى ناسخا. إذن هناك ثلاثة أركان للنسخ: النسخ والناسخ والمنسوخ. النسخ هو رفع الحكم، هو الرفع، والمنسوخ هو الحكم الشرعي المتقدم الذي رفع ونسخ يقال له منسوخ، والناسخ هو الحكم الشرعي المتأخر. وهذا المعنى مستفاد من دلالة اللغة مع موافقة دلالة القرآن. وأول ما ظهر هذا التعريف، التعريف الذي استقر عند المتأخرين، أول ما ظهر كان في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك في كتابه النافع الماتع الرسالة. قال رحمه الله: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه، أو أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ
في كتاب وسنة هكذا، يعني يرفع الحكم بالكلية. وقال رحمه الله: وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، بالآخر من الأمرين، أمر متقدم الصلاة نحو بيت المقدس، أمر متأخر التوجه نحو الكعبة. فنسخ ذلك الحكم وبقي هذا الحكم المتأخر عنه. هذا في اصطلاح المتأخرين. أما في اصطلاح المتقدمين فقد كان السلف يطلقون لفظ النسخ على ما هو أعم وأوسع من الاصطلاح الذي ذكرناه، ويمكن تقسيمه إلى قسمين: نسخ كلي ونسخ جزئي. النسخ الكلي أن هو رفع الحكم بالكلية، أن يرفع الحكم المتقدم بحكم متأخر عنه. وأما النسخ الجزئي فهو على أنواع: أولا تخصيص العام، تخصيص العام، أن يرد نص من النصوص ودليل من الأدلة فيه حكم شرعي عام، فيه عموم، فتأتي آية أخرى لتخصص هذا العموم. نذكر مثالا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال ثم، بعد أن قرأ هذه الآية قال: ثم نسخ واستثنى من ذلك: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الحديث أو الأثر أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فهنا الآية الأولى نهى الله سبحانه وتعالى عن دخول بيوت الآخرين جميعها بدون استثناء، قبل إلا بعد الاستئذان، إلا بعد الاستئذان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ثم خص الله عز وجل من النهي، خص ولم ينسخ، خص من النهي ما كان من تلك البيوت غير مسكونة، أعدت للتجارة، فاستثنى الله هذه البيوت. لا بأس أن يدخل الشخص في بيت، في متجر بغير استئذان ما دام أن صاحبه موجود، بغير استئذان، ما يأتي إلى المحل يدق ثم تأذن لي أدخل، لا، لأنه مفتوح هذا للدخول. فالله عز وجل خص بعض الأمور واستثناها من النهي الذي سبق: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. جاءت الآية التي بعدها لتخصص التي قبلها: إلا إذا كانت بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي تحصلون بها حاجتكم. هنا انتبه لهذه النقطة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمى التخصيص نسخا، هذا في إطلاق ماذا؟ السلف على النسخ. أحيانا يطلقون النسخ كما سبق رفع الحكم بالكلية، نعم، لكن هنا إطلاق آخر يطلقونه على التخصيص. إذا خصص حكم بدليل آخر يقولون ذاك المخصص ناسخ، وذاك المخصص الذي هو عام منسوخ. هذا في كلامهم. لماذا نذكر هذا؟ حتى نعرف كلام السلف، يطلقون النسخ وماذا يريدون به. هناك نسخ لرفع الحكم بالكلية، وهناك تخصيص للعموم المذكور في بعض الأدلة. طيب، الثاني من أنواع النسخ الجزئي تقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك أن يرد نص بلفظ يتناول شيئا غير محدد، يتناول شيئا معين لكنه غير محدد، غير محدد، فيأتي في موضع آخر من القرآن يحدده. مثال ذلك قول قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التفسير ومن السلف الكرام، يقول في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وكذلك ابن جرير بإسناد صحيح. ففي الآية الأولى، انتبه، في الآية الأولى أمر الله عز وجل بالتقوى أمرا مطلقا، وفي الآية الثانية قيد الله الأمر بالتقوى في حال ماذا؟ في حدود الاستطاعة. هنا الآية الأولى مطلقة، الآية الثانية مقيدة بالاستطاعة. الشاهد من هذا أن قتادة رحمه الله سمى هذا التقييد نسخا، هو ليس معنى أن الآية الأولى منسوخة بحيث رفع حكمها بالكلية، لا، حكمها باق، نتقي الله حق تقوى. ولذا جاء تفسير هذه الآية في قول عبد الله بن مسعود، قال التقوى حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا في تعريف تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته. إذن فالآيتان الأولى والأخيرة نعمل بهما. طيب، وما ذكره بعض السلف من أن الآية الأولى منسوخة بالثانية، هذا النسخ ليس رفعا للحكم بالكلية، وإنما هو تقييد للإطلاق الذي ذكر في الآية الأولى. الإطلاق الثالث أو النوع الثالث تبيين المجمل وتفسيره، فالسلف يطلقون على ما كان مبينا نسخا، على ما كان مبينا نسخا، كما وقع عند نزول قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة على إثرها، على إثر نزولها، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والجهاد، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها، يعني سنحاسب على ما في أنفسنا وعلى ما يحصل من خفاء في حال الخلوة والجلوة وفي كل شيء، وهذا لا يطاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الصحابي: فلما فعلوا ذلك نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، أو نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إلى آخر الآية. فهذا الكلام ورد في تبيين المجمل. انتبه هنا، الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه المحاسبة لا تعني العذاب، لأن الإنسان قد يحاسب من دون عذاب، وهو الحساب اليسير، الحساب الذي يجرى يوم القيامة للمؤمن، حساب بدون عذاب. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن إذا حسب المؤمن على ما أخفى وعلى ما أعلن فإن الحساب عليه يسير، فإن الحساب عليه يسير. فتبقى الآية الأولى محكمة، والآية الثانية تبين أكثر بأنهم لن يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون. بقي الإطلاق الأخير للنسخ عند السلف، ألا وهو ترك العمل بالنص مؤقتا لتغير الحال. أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالصبر، بالصبر وبالإعراض عن الجاهلين وعن المشركين وبهجرهم، ولم يأمره بقتالهم. هذا في الفترة الزمنية التي بقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. هذه الآيات هل نسخت؟ هل نسخت هذه الآيات فاصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا؟ لأن هل نسخت هذه الآيات بالآيات التي آمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم؟ هنا يقول بعض السلف: كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر، منسوخ نسخته براءة والقتال. والقتال، سورة القتال هي سورة التي تسمى بسورة محمد، وهذا ثابت عنهم أنهم ذكروا كلمة منسوخ، نسخته آيات أخرى يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال. هذا النسخ ليس رفعا للحكم بالكلية، وإنما يعمل به في وقت الحاجة. إذا كان المسلمون في حالة ضعف يعملون بالآيات التي وردت أو نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر والهجر والإعراض في حالة الضعف، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. وفي حالة القوة أمرهم الله سبحانه وتعالى بما يطيقون من القتال والجهاد في سبيله. إذن هذا يقال ليس نسخا بمعنى أنه رفع الحكم بالكلية، بل يبقى في بعض الأحايين. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.